محمد وآل محمد. البحث فعلا لا يزال في الرواية الثالثة، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام، وقد استدل بعبارة ولكن ينقض الشك باليقين، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين إلى آخره عليكم السلام. فعبارة ولا ينقض اليقين بالشك استدل بهذه الفقرة على إثبات حجية الاستصحاب، لتقريب أن اليقين المقصود في الرواية هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، ومن ثم أشك بأني أتيت بالركعة الثالثة والرابعة أو لا، يعني أتيت بالرابعة أو لازلت بالثالثة، فأستصحب عدم الإتيان بالرابعة. هذا هو فقرة الاستدلال، وقد اعترض على هذه الطريقة من الاستدلال باعتراضات، وفعلا كان البحث في الاعتراض الثاني، لأن الاستصحاب إذا قدر أن يتأتى فلا بد أن تترتب عليه آثاره الشرعية، ومن الآثار الشرعية لإثبات الاستصحاب في المقام هو عدم المجيء بالركعة الرابعة وأن تأتي بالركعة الرابعة، ولكن إذا جئنا بالركعة الرابعة يعني بركعة موصولة سوف يؤدي إلى محذور كبير، وهو أن يكون هذه الرواية مخالفة لما استقر عليه المذهب الشيعي، وهو أن الشك في الثالثة والرابعة إنما يعالج على أساس الركعة المنفصلة صلاة الاحتياط لا الركعة الموصولة. هذا إشكال في الحقيقة، وهو إشكال متين طرحه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسائله، وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة متعددة. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، حيث ذكر بأنه لا ينقض اليقين بالشك تدل على الاستصحاب ككبرى، ولكن تطبيقها في هذا المورد اللي هو في الركعة الرابعة وعدم المجيء بالركعة الرابعة هو تطبيق إنما كان للتقية، فالكبرى تكون جدية لا ينقض اليقين بالشك، وتطبيقها في موردنا إنما كان تقيتان، فالإمام استخدم كبرى كلية معترف بها شيعيا إماميا، ولكن التطبيق في هذا المورد غير جدي وإنما صوري. إلى هنا انتهينا من البحث في الدرس الماضي. بعد هذا طرح المحقق العراقي إشكال وأجاب عنه، ومحصل إشكال المحقق العراقي نحن في هذا البحث في هذا المورد، وهو أن نبني على عدم الإتيان بالركعة الرابعة ومن ثم نأتي بركعة رابعة، جيد، هنا يوجد احتمالان، نحن بين احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الكبرى صورية ليست جدية، وتطبيق هذه الكبرى على مورد الرواية تطبيقا جديا، لكن التطبيق الجدي بعد الاعتراف بأن الكبرى صورية ليست جدية، فكأني أطبق الكلية الصورية غير الجدية تطبيقا حقيقيا، وهذا في الحقيقة مؤدى في نهاية المطاف إلى أن يكون التطبيق ليس تطبيقا مرادا حقيقتان، غايته أنه تطبيق جدي لهذه الكبرى الصورية، وإذا كان الكبرى كبرى صورية فمن الطبيعي أن يكون تطبيقها الفعلي الجدي هو غير مراد حتما، باعتبار أن هذا التطبيق الجدي إنما هو تطبيق لكلية هي غير مرادة من قبل المعصوم عليه السلام. هذا احتمال في الحقيقة، وهذا الاحتمال أيضا أنه يفسر وضع التقية في الرواية، باعتبار أن الكبرى صورية لا ينقض اليقين بالشك، أصلا الإمام ما رأيت هذه، بعدين طبقناها في المقام تطبيقا حقيقيا وأنتجت نتيجة أن الإمام لا يقصدها حتما، وهو أن تأتي بركعة موصولة، هذا المعنى، جيد. وإما الاحتمال الثاني أن يكون الكبرى كلية، الكبرى الكلية جدية عليكم السلام، أن تكون الكبرى الكلية جدية، ولكن هذه الكبرى الكلية جدية بينقصها الاستصحاب، تطبيقها يكون تطبيقا صوريا غير جدي في المقام كما احتمله المحقق العراقي قبل قليل. فهناك احتمالان لاستفادة التقية في المقام، أو لاستفادة أن المجيء بالركعة الموصولة جيد غير مرادة من قبل المعصوم عليه السلام، المجيء بالركعة الموصولة غير مرادة من قبل المعصوم. هناك احتمالان لتفسير عدم الإرادة الجدية بالركعة الموصولة، الاحتمال الأول أن تكون الكبرى مقصودة في الحقيقة جدية ولكن تطبيقها هو غير جدي. الاحتمال الثاني أن تكون الكبرى أصلاً أنه صورية غير جدية وإن كان تطبيقها على هذا المورد جدي، لأن معنى تطبيقها جدي تطبيق الأمر الصوري يكون جدي، لكن في نهاية المطاف هذا غير مراد من قبل المعصوم عليه السلام. يقول المحقق العراقي من عندما طرح الإشكال يوجد هنا احتمالان في الحقيقة بناء على الاحتمال الآخر وهو أن تكون الكبرى صورية غير جدية، سوف يفسد إثبات حجية الاستصحاب عن طريق هذه الرواية، وإذا دخل الاحتمال بطلا الاستدلال. تكرار سريع أنه يوجد عندنا احتمالان في المقام، إما أن نقول بأن الكبرى جدية وإما أن نقول بأن الكبرى صورية. بناء على أن الكبرى صورية اللي هو لا ينقض اليقين بالشك الذي يدل على الاستصحاب، إذا كانت الكبرى صورية بمعنى أنها غير مرادة من قبل المعصوم لا يثبت حجية الاستصحاب بهذه الفقرة، ودخول الاحتمال مرسد للاستدلال. هذا طرحه المحقق العراقي ومن ثم أجابه عنه. فقد نقرأ العبارة، قال: فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، هذا حتمان لأني أقطع من دليل خارجي أن المجيء بالركعة الموصولة هو خلاف لما استقر عليه المذهب الإمامي قطعا أنه للتقية. فإن كانت الكبرى جدية اللي هو الاستصحاب جدي لا ينقض اليقين بالشك، فتطبيقها في المقام صوري، وإن كانت الكبرى صورية وبناء على الاحتمال الثاني إن كانت الكبرى صورية يعني الاستصحاب صوري، سوف لا تثبت هذه الفقرة حجية الاستصحاب. فتطبيقها تطبيق هذه الكبرى الصورية غير المرادة من قبل المعصوم بما لها من المضمون جدي، لكن هذه الجدية في الحقيقة جدية في تطبيق الصوري، ليس أنها جدية بحيث أنها مرادة من قبل المعصوم عليه الصلاة. جيد، تطبيقها من حيث أنها تطبيق وأحد مصاديق الكلية الصورية التي لا يرضاها المعصوم ولا يقبلها المعصوم ولا يريدها المعصوم. فإذا عندنا أنه الكبرى إما أن تكون جدية وإما أن تكون صورية، بس أركز على هذه النقطة وأن كررتها، لكن بناء على أن الكبرى صورية يفسد إثبات حجية الاستصحاب بهذه الفقرة، هو هذا مقصد المحقق من الإشكال. وإن كانت الكبرى جيد اللي هو لا ينقض اليقين بالشك جدية وإن كان تطبيقها صوري، من الممكن إثبات حجية الاستصحاب بهذه الفقرة ما دام أن المعصوم عليه السلام أراد جدا من لا ينقض اليقين بالشك أنه في إثبات حجية الاستصحاب. بعد هذا قال: فأصالة الجد في الكبرى تنافي وتعارض أصالة الجد في التطبيق. أيهما يقدم، أصالة الجد في الكبرى حتى نستطيع أن نثبت حجية الاستصحاب، أو أصالة الجد في التطبيق مع صورية الكبرى فلا يمكن إثبات حجية الاستصحاب؟ المعارضة من هذه الجهة، المعارضة من هذه بلي؟ فالنتيجة شير إجمال في الحقيقة، يكون هناك إجمال لا ندري بأنه مثل لفظ العين إنه تدل على الباصرة أو النابعة في مورد مثلا، فما أعرف بأنه لها ظهور في هذا لها ظهور في هذا، فيحتمل هذا يحتمل هذا في الحقيقة، فيكون هناك إجمال، فإذا كان هناك قدر متيقن نبني عليه وإلا فلا نتوقف وننتقي إلى يعني كأنه قاعدة أخرى. جيد، فأصالة الجد، بس أبين التعارض، فأصالة الجد في الكبرى التي يمكن أن نثبت من خلالها حجية الاستصحاب وإن كان المورد ليس من موارد تطبيقها الفعلي، تعارضها أصالة الجد في التطبيق، أصالة الجد في التطبيق التي هي فرع صورية الكبرى، وبالتالي إذا كانت الكبرى صورية لا يمكن أن نثبت حجية الاستصحاب. ونحن يكفي أنه أن نبرز احتمال معتد به في المقام على أن الكبرى صورية يعني الاستصحاب صوري في المقام، المعصوم لا يريد الاستصحاب. هكذا طرح إشكال المحقق العراقي رحمه الله وأجاب عنه، قال: كان الجواب بلي؟ لا، ما لها معنى هذا، يعني أن يكون الكبرى صورية والتطبيق يكون صوري، هذا خلاف التقية. إذا كانت الكبرى صورية والتطبيق صوري معناها أنه أبرز الإرادة الشيعية كأنه، وهذا خلاف التطبيق، على طريق السلب والسلب يكون إيجاب كأنه. كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري. لماذا؟ لأننا نقطع 100% بأنه الركعة الموصولة إنما هي إيش؟ إنما ذكرها المعصوم عليه السلام للتقية في الحقيقة. هذا المعنى، أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال. لأني أقطع 100% بأنه في المقام المجيء بركعة موصولة إنما ذكرت من بابه التقية في الحقيقة، أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، وبالتالي إذا لم تكن تجري بعد لا تكون أنه كفء معارض لصورية جدية الكبرى وعدم جدية التطبيق. إن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها للعلم 100% يقينا بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى إيش؟ جادة على أي حال. لماذا على أي حال؟ لأن عندي دليل خارجي يثبت بأن المجيء بركعة الموصولة أمر باطل جيد على خلاف المذهب. بل إيه؟ أي نصوص دليل خارجي هذا؟ هذا عن طريق دليل خارجي. أي بل يكون شيء، أو أنه نقول أنه أصالة، أو أنا أقول بأنه ليس تطبيق في مقام التطبيق، أنه صوري في الحقيقة. إما أن تقول جدي، إحنا نقول أنه على كل تقدير التطبيق ليس مرادا من قبل المعصوم. هذا المعنى، للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا على كل حال لكبرى جادة على أي حال، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض. هذا الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، وكلام متين في الحقيقة، ما في أي محذور، ما في أي إشكال. السيد رحمة الله عليه راح يقول هذا بعيد جدا، وأن الحمل على التقية كذا. بعد ذلك أنه في نهاية المطاف في بحوثه وفي حلقته في حلقة الثالثة بعد راح يوافقه، لكن يوافقه هو يقول يعني بقية الاعتراض الآخر يعني كأنه. فنحن نشوف أنه كلام المحقق العراقي لحد الآن يعني ما في مشكلة على المباني التي قررها المحقق العراقي رحمه الله. هذا المعنى، بل أنه يبقى مشكلة في كلام المحقق العراقي لا بد أن تنقع، وهو هل أن الركعة الواردة في الرواية عندما قال المعصوم عليه السلام وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، هل أن هذه الركعة فعلا أنه ركعة الركعة الموصولة، أو أنه الإمام المعصوم إنما يشير الركعة الموصولة فماكو شيء اسمه تقية، وإنما يتحدث الإمام عليه السلام وفق معطيات المذهب الشيعي، ماكو شيء اسمه تقية. كلام المحقق العراقي إنما يتأتى بناء على أن المراد من الركعة هي الركعة الموصولة، فيكون واقعا أنه للتقية، فيأتي هذا التشقيق وأن الكبرى الكلية أنه جادة وتطبيقها مثلا غير جاد إلى آخره. ولكن هذا الذي ذكره المحقق العراقي وبنى عليه من أن الركعة في المقام ركعة موصولة خلافه مؤيدات كثيرة، خلافه جاي أقول اللي منها ما ذكره الإمام عليه السلام في جواب سؤال زرارة عندما قال له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين. هاي سؤال زرارة، الإمام قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، وهذا واقعا إشعار كبير عظيم على أن المراد من الركعتين في المقام هي الركعات إيش؟ الموصولة. ولو كانت الركعات الموصولة ما حاجة الإمام يفصل في هذه الركعات ويقول له يركع ركعتين وأربع سجدات، وإذا كانت ركعة موصولة هي أربع سجدات، هو كل ركعة أنه سجدت يعني. بعد وهو قائم بفاتحة الكتاب، يعني جاي يعين له، لأنه وفق المذهب الشيعي أنت مختار تريد أنه أن تأتي بفاتحة الكتاب، تريد أن تأتي بتسبيحات الأربع، بس ما لأنه يعين للإمام وهو قائم بفاتحة الكتاب هذا يشير إلى ركعة الاحتياط في الحقيقة، صلاة الاحتياط، ويتشهد ولا شيء عليه. هذا المعنى، فبهذه القرينة بعد ذلك الإمام يقول وإذا لم يدري في ذات هو في أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى، هذا يشير إلى الركعة الأخرى في صلاة الاحتياط، يعني على الطريقة التي عالج بها المسألة السابقة. فما ذكره المحقق العراقي جيد مبني على أمر لا يمكن قبوله، اللي هو أمر على أن المراد من الركعة في المقام هي الركعة الموصولة، فيأتي بحث التقية وإشكال التقية وإلى آخره. هذا المعنى. فليتأمل
المحقق واعتبارك إشكال محاولة.
أي بس هو راضي في هذا المعنى، هو المحقق عراقي كمحاولة هو راضي في هذا المعنى. ولكن الإنصاف، السيد رحمة الله عليه يقول إن الحامل على التقية في الرواية بعيد جدا. لماذا؟ بملاحظته أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، هذه أقوى مستبعد لفكرة التقية، إنه في مقام التقية الإمام يقتصر على القدر الأقل، فمو يتبرع بأمور ويجعل زوارة يتقي من هذا الأمر. هذا كأنه أقوى شاهد يتمسك به الشهيد الصدر رحمة الله عليه إلى الآن جاي أقول، وغير الشهيد رحمة الله عليه يتمسك به لاستبعاد فكرة التقية لمبدأ واضح. هذا المبدأ مرتكز أنه في موارد التقية فمضيف لك أنه موارد أخرى وتتقي منها، هذا خلاف الحكمة في إضمار جيد، مثلا أنه في إضمار ما يتقى منه. قال بلي أي بلي إذا كان عايشوبة أنه يجيب بقدر السؤال وينتهي واقعا أنه هو ماكو علي شوبة بالثلاثة والأربعة، هو العلاج علاج واحد، العلاج العلاج علاج في مقام الشيخ. الإمام ما حاجة أنه يتبرع بأمر وأنه يضيف هذا الشيء أنه يتقى منه مرة أخرى، صح؟ أذكر ملحظ شوفوا إذا هذا. ولكن الإنصاف أن الحامل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظتي أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، وإن الجمل المترادفة التي استعملها تدعزان. إذا كان كذلك لما أنه قال الإمام ولا يدخل مثلا الشك باليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، وإنما ليش ذكر هذه الأمور المترادفة؟ إيش يريد؟ يقول ها أصحاب التقية شي يقولون اللي قال فكرة التقية، قال الإمام كرر له حتى يبين له، إما بعينه بحركة يده بلحن لسانه يبين له موسيقى لسانه، أقصد يبين له بأنه ترى هذا من لا تخلق أحدهما بالآخر، يعني جاي يشعر له بأنه هناك أمر أنا لا أرضى في هذا الحديث، بس ما أقدر أبين لك يا لأنه قاعدين مثلا جماعة من الجمهور. هذا المعنى جيد.
إذا يعلم بالتقية يجوز له أن يخبر بهذا؟
بلي شون
علم أنه تقي بالله يجوز أن ينقل
ما يدري زهرة أخذ الرواية وذهب ما يعرف أنه التقية اللي يدري بها سيد الخوي يجي الشهيد الصدر. جيد إن شاء الله. يقول وأن الجمل المترادفة زين اللي أصحاب فكرة التقية يقولون بأنه الإمام راح يكرر له في الجمل المترادفة حتى يشعر زوارة بأنه أكو أمر ما يرضى. بعد اللي قالوا مو تقية مثل أنس سيد الشهيد رحمة الله عليه قال لا، هاي من باب التأكيد يأكد له أنه لا تنقض اليقين بالشيء. المترادفات الكثيرة يعني مزيد اهتمام، ما في مشكلة إذا كان مزيد اهتمام تبدون؟ لا، إذا كان أكو مثلا قاعدة مرتكزة في أذهان العامة، هو هم كان عامي فالإمام أراد أن يبعد عن هذا المرتكز في أذهان العامة فيكرر له في الكلام بأنه لا تنقض اليقين بالشك ولا تخلط أحدهما بالآخر، يعني جاي يفد مزيد اهتمام بهذا الشيء باعتبار هناك قاعدة مثلا مخالفة. إيش يؤمنون؟ أنا ما أعرف قواعد العامة، ما أعرف، أنا قلت احتمال. ما لا، السيد رحمة الله ما حمل على التقية، لو كان حمل على التقية كان طبق لأنه ما هو موجود في كلمات العامة.
الإمام يعني في هذا التطبيق هو أصلا ينسجم بيانه.
ليش ينسجم بيانه؟ لا ليش، إنه الإمام جاي يثبت كبرى الاستصحاب خلاف ما هو متعارف مثلا عند العام، مثلا كبرى الاستصحاب جدية، تطبيقه في المقام غير جدي. بلي دا ما يتعجب للتأكيد. ليش؟ إذا كان كلام الكلام مو بالضرورة أن يكون الكلام مصاغر، لو كان الكلام كتابة إيه بلي إنه ما حاجة يكرره، أما إذا كان الكلام شفهي فما في مشكلة إنه ولا يخلط أحدهم بالآخر، ما في محدود. إذا كانت منفصلة فما عنده مشكلة. وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية، هذا المعنى. بالمناسبة أنه التكرار مو عبارة عن صفحة حتى يقول هذا ما يناسب زوارة، فيبالي ستة جمل ثواني أنه يلفظها الإمام عليه السلام، مو فد مشكلة لا يخلط أحدهما بالآخر، هاي عبارة مش دعوة ست جمل، هو مو ست جمل.
لكن
يقول ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يحرط أحدهم الأخ ولكن ينقض الشك باليقين. هذه أكد الشك هو الذي ينقضه باليقين. هذا المعنى ويتم على اليقين قصد على الثالثة ويبني عليه. هذا ما له علاقة بالبحث السابق. إيه بلي ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. يأكد للإمام عليه السلام اظهر سطر ونص أو سطرين. شنو المشكلة في ذلك؟ هذا جاي يقول كلام الشهيد الصادق رحمة الله عليه. هذا المعنى بلي. إيه بس يقولون إنه قد هذا يناسب شيء زرارة إنه هو هيك كاتر علي كأنه يقول السيد. هذا مطروح الإشكال في الحقيقة. هذا اللي ذكره السيد رحمة الله عليه. هنا انه قد يقال السيد ملخص الجواب السيد يقول التبرع لا يناسب التقية. التبرع لا يناسب التقية. قد يقال في مقام الرد على السيد رحمة الله عليه نقول صحيح اصل القاعدة ان التبرع لا يناسب التقية، لكن اذا كان التبرع بامر معروف، يعني ايش معروف؟ معروف مثلا بالمذهب الشيعي، بحيث زرارة يعرف بأن الشك بين الثالثة والرابعة لابد أن يتابعها بصلاة الاحتياط. هذا المعنى، وليس بركعة موصولة. فالتبرع في المقام يكون قرينة واضحة بين الإمام وبين زرارة على أن الكلام السابق إذا أريد به الركعة الموصولة كان للتقية، أن يأتي بركعتين وأربع سجدات، هذه للتقية. فالإمام يتبرع له بشق جيد، ويعطي هذه الجمل المترادفة هم قرينة على الكلام المتقدم. فكأنه زرارة كان يعرف أنه بين الثالثة والرابعة يؤتى بصلاة الاحتياط، هذا يعرف زرارة، لكن ما يدري أنه الشك بين الثنتين والأربعة أنه شنو الحكم في المقام. هو جيد، الإمام أجاب بأنه ركعتين وأربع سجدات، وأفرض بأنه كان الإمام يقصد الركعات الموصولة مو ركعة الاحتياط. فالإمام اضطر إلى أن يتبرع بأمر هو محل اتفاق بينه وبين زرارة، اللي هو المجيء بشك بين الثالثة والرابعة، وأن يقوم ويضيف ركعة راح يفهمها زرارة بعد هذا كأنه كلام سابق للتقية.
بل
لا هذا الترادف بعد كل إلماز لزرارة. إيه بالعكس، هذا جاي يأكد هذه قرائن متعددة ينصبها الإمام ها على أن الكلام السابق للتقية، فمو ضرورة أن يبرز الإلفات بفقرة واحدة، بالعكس كلما كثرت الإلفاتات يكون أنسب. إيه من الشيعة وضوحة الآن في هذا الزمان، أما في ذاك الزمان قد يكون بينه وبين زرارة. فالإمام أعطى كإشعار لزرارة وأردفه بمؤيدات حتى يوضح الفكرة أكثر لزرارة. هذا احتمال، يعني من الممكن، مو بالضرورة أن يكون التبرع دائما هو مثلا أنه ما مناسب للتقية، بالعكس قد يكون التبرع إشعار على أن الكلام السابق لم يكن هو المراد الجدي.
هذا احتمال
لا مو ظهور، احتمال أقول معتنى به، هذا الاحتمال معقول أو غير معقول. إيه بلي نقدر نرتب عليه أثر إذا راجعنا روايات الشك بين الثالثة والرابعة. ها لا هذه الروايات إن شفناها إنه واقعا مرتكزة في أذهان أصحاب أهل البيت عليهم السلام، نقول الإمام في المقام تبرع حتى يشعر زارة بأنه ما تقدم كان للتقية. هذا المعنى، هذا اللي نحتاجه فقط. بلي هذا الذي ذكره المحقق العراقي جوابا على الاعتراض، ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية يقول في المقام واقعا يجري الاستصحاب، والكبرى كلية والتطبيق جدي، كما أن الكبرى الكلية جدية كذلك تطبيقها في المقام جدي، خلافا لما ذكر من قبل المحقق العراقي رحمة الله عليه. زين، لكن إذا كان تطبيقها جدي راح إيش يترتب من أثر؟ هو أن تأتي بالركعة الموصولة، هاي نقطة أولى يقول صاحب الكفاية، الأثر أول. الأثر الثاني، لا يصح أن تأتي بالتشهد والتسليم قبل المجيء بالركعة الرابعة. يكون التشهد والتسليم قبل المجيء بالركعة الرابعة مانع من صحة الصلاة. إذن يترتب على الاستصحاب حينئذ يترتب عليه أثران. الأثر الأول أن لا يؤتى بعد أن استصحبت، أن لا يؤتى بالتشهد والتسليم الآن لأنه قبل المجيء بالركعة الرابعة فيبطل الصلاة. ويترتب عليه أن تأتي بالركعة الرابعة، لأنه استصحاب عدم إتيان بالرابعة يفرض أن تأتي بالرابعة وبعد المجيء بالرابعة تأتي بالتشهد والتسلية. هكذا ذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه. زين، قال صاحب الكفاية: وبما أنه عندنا إحنا أدلة كثيرة تثبت بأنه الركعة الموصولة غير صحيحة في المقام، بل لابد أن تكون الركعة مفصولة. جيد، هذا يقيد الأثر الثاني، يعني يقول جاء بإيش؟ بالتشهد والتسليم في المقام، ولا يعد ذلك منافيا لصحة الصلاة. ففي الحقيقة الأدلة التي تثبت وجوب الاحتياط تخصص أثر الاستصحاب. الاستصحاب له أثران: الأثر الأول أن تأتي بركعة، جيد، الأثر الثاني أن يكون التشهد والتسليم قبل الرابعة مانع من صحة الصلاة. أدلة وجوب صلاة الاحتياط وتأخير هذه الركعة إلى ما بعد الصلاة، جيد، هذا يعني تخصيص أدلة الاستصحاب في كون التشهد والتسليم قبل المجيء بالرابعة أن يكون مانعا، هذا ينفع أن يكون مانعا. فمن الممكن أن نأتي بالتشهد والتسليم في هذا الحال، وبالنسبة إلى وجوب الركعة نأتي بها بعد الصلاة. هذا الذي تطرق إليه صاحب الكفاية واستفاد من أن فقرة الاستدلال تثبت حجة الاستصحاب الكبرى جدية والتطبيق جدي، غايته هناك تخصيص في بعض آثار الاستصحاب. كان من ضمن آثار الاستصحاب عدم صحة المجيء بالتشهد والتسليم، الآن إحنا ببركة التخصيص من الممكن أن نأتي بالتشهد والتسليم. هذا ملخص ما ذكره الكفاية. قال: ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة الذي ثبت بالاستصحاب له أثران: أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة بها الرابعة. ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المذكورة التعبد بكلا الأثرين. جيد، لولا الروايات المخصصة، لولا الروايات المخصصة أن نتعبد بكلا الأثرين نستصحب عدم الإتيان بالرابعة، إذن لا يجوز أن تأتي بالتشهد والتسليم، ويجب أن تأتي بركعة رابعة كلا الأثرين. جيد، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويعبدنا فقط بإيش؟ بالمجيء بأثر واحد، اللي هو بالمجيء بركعة غايته أنه مكانها اختلف هذه الركعة. جيد، أما الأثر الثاني وهو مانعية التشهد والتسليم هذا يرتفع، ولك الحق أن تأتي بالتشهد والتسليم فعلان وإن كان قبل المجيء بالركعة الرابعة، لأن المجيء بالركعة الرابعة تخصص، نقول لا ما تخصص، يجب عليك أن تأتي بالركعة الرابعة، غايته أن تأتي بها بعد الصلاة. غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بأثر واحد، وهو بالأثر الأول لمؤداه، اللي هو الأثر الأول أن تأتي بركعة، واقعا أنه يبقى يجب عليك أن تأتي بركعة، إنما ارتفع مانعية التشهد والتسليم قبل المجيء بالركعة الرابعة دون الثاني اللي هو مانعية التشهد والتسليم. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤداء، المراد من المؤداء اللي هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا هو مؤدى الاستصحاب. العبارة قراها مرة أخرى: غير أن قيام الدليل اللي هو الأدلة الكثيرة أنه في مقام الشاك نأتي بركعة مفصولة، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب من حيث الآثار يخصصه ويصرفه إلى التعبد والأخذ بالأثر الأول لمؤداه. الأثر الأول لمؤداه، مؤداه هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، استصحبنا عدم الإتيان بالركعة الرابعة، الأثر الأول لمؤداه يعني يجب عليك أن تأتي بركعة واحدة، هذا هو الأثر الأول، أن تأتي بركعة واحدة دون الثاني اللي هو مانعية التشهد والتسليم. لا يكون مانع التشهد والتسليم،
الدليل جوزه،
لأنه الدليل ما دام فصل الركعة بعد الصلاة فإلك حق أن تأتي بالتشهد والتسليم قبل المجيء بالركعة الرابعة. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤداة صحيحون، يقول صاحب الكفاية. هذا هو الفرق عبارة الكفاية عن المحقق العراقي، أن صاحب الكفاية يقول لا، الكبرى جدية والتطبيق يكون جدي، وإنما التخصيص من حيث الآثار، هذا المعنى. السيد رحمة الله عليه يقول: ونلاحظ على كلام الكفاية أن مانعية التشهد وتسليم إما مانعية واقعية. جيد، بمعنى إيش المانعية الواقعية؟ يعني أنه لو جئنا لو لم نأتي بالتشهد والتسليم وعلمت بعد ذلك بأنه يعني قبل الركعة الرابعة فتكون باطلة، علمنا بذلك أو جهلنا بذلك. المجيء بالتشهد والتسليم قبل الركعة الرابعة مبطل للصلاة، سواء علمنا أو جهلنا ذلك، باعتبار أنه فارضين إحنا أن التشهد والتسليم له مانعية إيش؟ واقعية. سإما نقول مانعية واقعية أو نقول مانعية علمية، يعني إذا علمنا بأن التشهد والتسليم قبل المجيء بالركعة الرابعة يكون مانع، أما إذا لم نعلم فلا يكون مانع. فالتشهد والتسليم إما أن يكون مانع من صحة الصلاة مانعية واقعية، وإما أن يكون مانع من صحة الصلاة مانعية إيش؟ علمية. معنى علمية يعني إذا علمت بأن هذا التشهد والتسليم جئت به قبل المجيء بالركعة الرابعة، يعني أنا أعلم بأنه قبل الركعة الرابعة ومع ذلك أجي به، هذا من الطبيعي، هذا قدر متيقن من البطلان، يكون هذه الصلاة تكون إيش؟ باطلة. ومرة أفرض له بأنه التشهد والتسليم واقعان، إذا جئت به قبل الركعة الرابعة يكون مانعا من صحة الصلاة. فهنا كم شق؟ شقان. نتحدث عن الشق الأول، يقول: إن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالركعة الرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب حتى مع التبعيض، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثاره بآثار مؤداه. لماذا؟ لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانان ببطلان الصلاة أو ببطلان الركعة المذكورة، يعلم حينئذ وجدانان ببطلان الصلاة، يعلم وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. ليش سيدنا؟ يقول: لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع واقعا، هذه أربع ركعات، فلا أمر بهذه الركعة. تمام ولا لا؟ إذا كانت الصلاة في الواقع أربع ركعات مصليها هو، فأمر بالركعة المفصولة ما موجود فيها حقيقة، فتقع الركعة المفصولة شبيها باطل. وإن كان الذي أداه ثلاث ركعات فالمجيء بالتشهد والتسليم مبطل لصحة الصلاة. ما أدري واضح الفكرة؟ هذا المعنى. هو واقعا إذا قلنا بأن التشهد والتسليم مانع واقعي، نقول ها في المقام أصحاب ما يجري. لماذا؟ للعلم ببطلان الركعة على كل تقدير. شلون؟ لأن واقعا أنت إما أنه مؤدي أربع ركعات فلا معنى للمجيء بالركعة المفصولة، وإما أن مؤدي ثلاث ركعات واقعا فتأتي بعدها بتشهد وتسليم، التشهد والتسليم شرط واقعي فمبطل للصلاة يكون. فبعد إيش معنى أنه إجراء الاستصحاب أنه يكون في المقام صحيحا؟ لا يكون صحيحا. ما أدري فكرة وضحتها أو لا. أقرأ العبارة، يقول: فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. هذا الحل الذي ذكره صاحب الكفاية. لماذا؟ لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا يقينا، وجدانا في المقام، بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. ليش؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات واقعان فلا أمر بهذه الركعة، فتقع هذه الركعة شنو؟ باطل. وإلا إن كان قد أتى بثلاث ركعات واقعان، جاء بثلاث ركعات، فالتشهد والتسليم يكون مانع من صحة الصلاة، أم فتقع ركعة الاحتياط شنو؟ تقع باطلة ببطلان الصلاة. بس ماكو أمر بعد شنو بالصحاب؟ شنو مفيد بالصحاب؟ لا، مو صاحب الكفاية إيش قال شيء وياي؟ صاحب الكفاية قال إنه أحد الأثرين هذا بعد يتخصص ينتهي جيد، وأثر يبقى. شنو الأثر اللي يبقى؟ اللي ركعة الاحتياط. إذا هي ركعة الاحتياط ما مأمور بها أصلا، بناء على أنت في الواقع جايب 4 ركعات، خب ركعة الاحتياط ما مأمور بها، وبالتالي إنه أثر الاستصحاب ما راح يكون موجود، ينتفي الاستصحاب هنا على تقدير أن المكلف واقعا قد جاء بركعات 4، فركعة الاحتياط التي هي الأثر الوحيد للاستصحاب ما راح يبقى موجود، الأثر الوحيد للاستصحاب ما راح يبقى موجود، راح يكون باطل هذا في الحقيقة. وبناء على أنك قد أتيت بال3 ركعات، التشهد والتسليم راح يبطل الصلاة، وبالتالي هم تبطل ركعة الاحتياط، تبطل تبعا لبطلان الصلاة. فشنو بعد معنى أنه إجراء الاستصحاب حتى مع التبعير؟ ما له معنى أصلا يكون، هذا هو مقصود، هذا إذا كان شرط واقع بل التشهد والتسليم. بس أنا ما أدري وضحته، وما أدري شو كان السيد أوضح من كلامي. واضح لما واضح ها؟ بين وإلا يعني لو لم يأتي ب4 ركعات وإنما جاء ب3 ركعات فقد بطلت الصلاة. ليش سيدنا بطلت الصلاة؟ يقول بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأنه شرط واقعي، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعان على تقدير إيش؟ النقصان، يعني على تقدير المجيء ب3 ركعات وجئت بالتشهد والتسليم تبطل الصلاة. فعلى كل تقدير الصلاة إيش تكون؟ ركعة الاحتياط إيش تكون؟ تكون باطلة في الحقيقة على كل تقدير. وبالتالي إذا كانت باطلة فلا معنى لإجراء الاستصحاب المبعض من حيث الأثار، بل مبطلة بعد تكون، ما له معنى الاستصحاب. بالي برواية ما عندنا مشكلة، جايتنا دليل خارجي يقول صاحب الكفاية رحمة الله عليه.
إيه.
لا أثر لولا الاستصحاب، لولا الاستصحاب لو ودعي أنها أثر، لولا الاستصحاب لما أمكن الأمر بإيش؟ بوجوب صلاة الاحتياط. يقول صاحب الكفاية. ملتفت كلامكم، الأثر مو بضرورة أن يكون أثر ملاصق، الأثر مو بضرورة أن يكون أثر ملاصق. لا أنا مثلا شككت بالتشهد مثلا، أنه جايب تشهد أو ما جايب تشهد، بعد إيش؟ بعد أن وقفت وما عندي لا قاعدة تجاوز ولا قاعدة صحة ولا هم يحزن، عندي فقط استصحاب. أنا سابقا خو ما كنت جاي تشهد، بعدين شككت بوجود التشهد، استصحبت عدم التشهد، هو جيد. عندي رواية تقول التشهد يقضى، التشهد يقضى في مثلا بعد الصلاة، فأنا أبقى أنتظر إلى أن أنتهي من الصلاة وأتي بالتشهد، مو بضرورة أن يكون الأثر ملاصق. فاستصحاب عدم المجيء بالرابعة من آثاره وأن تأتي بركعة، غايته عندنا دليل خارجي يقول هذه الركعة هو أن تأتي بها بعد الصلاة، هذا المعنى، فمو بضرورة أن يكون أثر ملاصق. جيد، هذا كله إذا افترضنا بأن المانعية للتشهد مانعية واقعية. وأما إذا افترضنا بأن مانعية التشهد مانعية علمية، بمعنى أنه إذا علمت 100% بأنك لم تأتي بالركعة الرابعة وجئت بالتشهد والتسليم، هذا يكون مانع من صحة الصلاة. أما عند الجهل والشك فلا يكون التشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة. قال وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، وإنما مانعيتهما من آثار عدم الإتيان بالرابعة في حالة العلم، هيك العبارة تصير جيد، أن المانعية يعني مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان بالرابعة في حالة الشك، بل في حالة الشك ليست مانعان، وإنما المانعية من آثار عدم الإتيان بالرابعة في حالة إيش؟ في حالة العلم. هاي العبارة شوية يعني بها نفي كثير وكذا، فقد تشوش على حتى بعض الشراح شرحها خطأ، إيه يعني ما شرحها بشكل سليم صحيح، يعني لا تراجعون بدون تشخيص، إيه إذا كان بدون تشخيص كنوا تراجعون يعني تنجيز العلم الإجمالي جد بالحلقة الثالثة، يا لي خلص شرحها شفهيا يكتبها تحريريا. صارت فوضى ما الشروع، شارحينها خطأ كأنه، بس العبارة أقراها مرة أخرى مع الضمائر. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم، حيث تصارم راح نقول أن المانعية ما نجيب تشهد وتسليم، أن المانعية ليست من آثار شنو؟ عدم الاتيان بالرابعة في حالة الشك، ماكو مانعية في حالة الشك، وإنما هاي العبارة وإنما توضح العبارة أكثر، وإنما المانعية من آثار عدم الاتيان في حالة إيش؟ في حالة العين. هذا المعنى، المانعية من آثار عدم الاتيان بالرابعة لكن في حالة العلم، أنت تقطع بأنك لم تأتي بالرابعة ومع ذلك تأتي بالتشهد فيكون مانعا. هذا إيش به هذا الفرض؟ فهذا يعني أن الشك في الرابعة، نفس الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى عدم المانعية. يعني بعد أن كان التشهد والتسليم مانع حين العلم، الشك جعله ليس مانعا حين الشك والجهل. هذا المعنى. فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا، بس عبارة واضحة إن شاء الله، أن الشك في الرابعة، أنا قبل هذا إحنا عندنا أدلة على أنه التشهد والتسليم إنما يؤتى به بعد الرابعة، إذا تجيب قبل الرابعة متعمدا تكون صلاتك باطلة. هذه الروايات التي تدل على مانعية التشهد والتسليم قبل الرابعة، جيد، أفرض أنه إنما تفرض هذه المانعية مانعية إيش؟ مانعية علمية مو مانعية واقعية، جيد. هذا معناه يقول السيد رحمة الله عليه، إذا كان مانعية علمية هذا معناه أنه إذا كان هناك شك يتبدل الحكم إلى، يعني بدل أن يكون مانع في حالة الشك يكون غير مانع إلى النقيض، ما له علاقة بالاستصحاب وتخصيص آثار أصحاب ولا هم يحزنون. المسألة ما مرتبطة بالاستصحاب، مرتبطة بوجود شك. إذا كان هناك شك أصل دليل المانعية ينتفي إذا كان هناك شك، فلا يكون مانع. مو المسألة أنه استصحبنا فكان للشك للاستصحاب أثرين فخصصنا بعض الآثار وثبتنا كما أنه قد يقال، هذا كله أنه ما يتأتى. بل
هاي
موضوع
ينتفي وهو العلم.
بعد يصح هذا صحيح. يقول فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا، شوف العبارة، مو الشك في الرابعة واستصحاب عدم المجيء بالرابعة كما ذكر في الكفاية، مو بالكفاية إيش قال؟ قال الشك في الرابعة واستصحاب عدم الاتيان بالرابعة هو الذي أوجب مانعية التشهد. هذا الفرض يقول لا، يقول الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى إيش؟ إلى عدم المانعية، يعني إلى نقيضها، وذلك تخصيص في إيش؟ في دليل المانعية الواقعية للتشهد والتسليم، لأن التشهد والتسليم إنما يكون مانع واقعا متى؟ عند العلم، مانعية علمية، فيكون مانع واقعا عند العلم، ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما الدعية في الكفاية. فهذا السيد رحمة الله في المقام إنه نقل المركز التخصيص من الاستصحاب إلى أدلة مانعية التشهد والتسليم. فبعد ذلك إنه ما يذكر في الصلاة من إمكان المجيء بالتشهد والتسليم في حال الشك إنما يفرضه دليل مانعية التشهد والتسليم المخصص. هذا المعنى، لا أنه يفرضه دليل أصحاب موجود ونخصص بعض آثاره، ومنها ما ذكره المحقق النائين يأتي، والحمد لله رب العالمين. شوي يحتاج تحضير قبل الدرس. ليش؟ ما أدري واضحة؟
لا واضحة.